لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال رحمه الله: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم، أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسادهم على ذلك، ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه، وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل فإنهم في تعس أي انتكاس من أمرهم وخذلان، وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعباد وفلاحا لهم، فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم. هذه الآيات بعد ذكر القتال والجهاد وثواب المجاهدين، بيّن الله تعالى في هذه الآيات سبب الثبات وسبب النصر وسبب التمكين، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله أي بنصرة دينه ونصرة رسوله، فمن كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد مع رسوله وينشر الإسلام الذي جاء به رسوله، ومن كان بعد ذلك فنصره لله أي بالدعوة إلى دينه وتبليغه للناس والجهاد عليه. فمن كان كذلك وعده الله تعالى بالنصر وبالثبات: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم على أعدائكم، يجعل لكم الغلبة عليهم، كما قال الله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالله ناصر من نصر دينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويثبت أقدامكم، أي ييسر لكم السبب في ثبات الأقدام، والسبب في ثبات الأقدام هو ثبات القلوب والربط عليها وجعل الطمأنينة فيها. فإذا اطمأنت القلوب وثبتت وأيقنت بأنها منصورة ثبتت الأقدام ولم تتحرك في مواطن القتال. وفي هذه الآيات أن الإنسان يكون ثباته على قدر قيامه بالدين، فعلى قدر طاعته لله جل وعلا وقيامه بهذا الدين يكون ثباته وينزل نصر الله جل وعلا عليه. فإن الله وعد المؤمنين الذين يقومون بالدين بالنصر والثبات، ثم قال الله والذين كفروا فتعسى لهم. التعس هو الشقاوة والخيبة، قال فلان سعيد وفلان تعيس، فلان في سعادة وفلان في تعاسة. فالتعس والتعاسة هو الشقاوة والخيبة وعدم الفوز والفلاح، الخسران. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، أي أبطلها، أي إن كان لهم أعمال هي أعمال صالحة كصلة رحم وإكرام ضيف وإغاثة الملهوف والقيام بعمارة المسجد الحرام، فإن كان لهم أعمال فهي باطلة لا يقبلها الله منهم، لأنهم قد كفروا بالله جل وعلا، والكفر بالله يحبط جميع العمل. ثم قال الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي هذا الذي حصل لهم من إضلال الأعمال وإبطالها ومن التعاسة بسبب أنهم كرهوا ما أنزله الله من هذا الدين وهذا الشرع فأحبط أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها. وفي هذا أن كراهية الدين أو كراهية بعض أمور الدين والشرع كفر بالله جل وعلا محبط للعمل. فمن قال أنا أكره هذا الدين أو أكره هذا الحكم الشرعي أو أكره هذه العبادة وهو يعلم أنها من شرع الله ودينه ويكرهها لأجل أنها من شرع الله ودينه، فهذا كافر حبط عمله، كما أخبر الله سبحانه أن هؤلاء كرهوا القرآن، كرهوا ما أنزله الله، كرهوا هذا الإسلام وما دعا إليه من الأحكام. فكانت هذه الكراهية سببا في إحباط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذه الآية كما سبق فيها بيان الأسباب الصحيحة للنصر والتمكين، فلا أعظم من إقامة طاعة الله ودينه والدعوة إليه والدفاع عنه والجهاد في سبيله، كل هذا سبيل التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أخن يقول: فما تفسير قول الله كتب عليهم القتال وهو كره لكم؟ أي هل معنى أنهم كرهوا هذا الشيء لأنه من أحكام؟ لا، ليس الكره من الكراهية، لكن هو شاق عليكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي شاق عليكم، فيه ثقل. وهكذا إن كرهوا يكره ما فيه من المشقة، لا يكرهون أنه حكم الله ومن شرع الله ودينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهو فيه كره، كما قال الله تعالى عن الإنسان: وصينا الإنسان بوالده حملته أمه كرها ووضعته كرها. فالكره بمعنى الثقل والمشقة، حملته أمه بثقل ومشقة وضعته كذلك. فهذا كذلك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي شاق عليكم، ثقيل. ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أخوني يقول: هل صلاة الكسوف واجبة؟ نعم واجبة، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، وفي بعضه فافزعوا إلى الصلاة. وعلى النساء، ويشرع لها تخرج إلى المسجد، وإن لم تخرج تصلي في بيتها. صلت أسماء وعائشة وغيرها من النساء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أخي يقول: من فاته ركوع، الركوع الأول في صلاة الكسوف، كيف يقضي؟ يقضي ركعة بركوعين، فإن هذا الركوع جزء من الركعة الأولى، قال في الحديث: فصلى ركعتين، فهما ركعتان، فمعناه يقضي ركعة بركوعين. وأخن يقول: من ذهبت عليه ركعة في صلاة الكسوف هل يكتفي بركعة؟ لا، هذا من باب أولى، يقوم يصلي ركعة بركوعين. وأخن يقول: إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من أي زوجاته؟ هو من ماريا القبطية وليست زوجة، كانت سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما وليست زوجة. أخن يقول: حكم لبس الخاتم والساعة للزينة، أي في حق الرجل، لكن المقصود في حق الرجل، فليس من شأن الرجل التزين، والحلية للنساء، قال الله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة هي تنشأ في الحلية، وأما الرجل فلا. فلو لبس الخاتم باعتبار يقول قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لبس الرسول عليه الصلاة والسلام له لغرض، كان يختم به إلى الملوك، وكان يجعل فصه من الداخل مما يلي بطن الكف، فلو لبسه الإنسان كذلك باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبسه فلا بأس. أما أنه يتزين به فهذا التزين تشبه النساء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.